نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: منزلة التوبة، فإذا صح لهذا المقام ونزل في هذه المنزلة أشرف منها
على فإذا
صح له هذا المقام ونزل في هذه المنزلة
الله أكبر الله
أشرف منها على مقام التوبة، لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده.
وش المقام الأول والمنزلة أشرف على
اللي قبل المحاسبة؟ أحسن الله عليك.
اللي قبلها
محاسبة. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقرأ الجملة. فإذا
صح له هذا المقام ونزل في هذه المنزلة أشرف منها على مقام التوبة
الله أكبر،
لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه، فليجمع على التشمير إليه والنزول فيه إلى الممات. فليجمع على التشمير إليه والنزول فيه إلى الممات.
يا الله يا الله يا الله توبة يا رب يا الله رب تبارينا. لا إله إلا الله. الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نعم.
ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارق العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لا توب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله تعالى له إلى الصراط المستقيم، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده. انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن، فمن أعطى الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا ومعرفة علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح.
يا الله،
فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها، فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني غي ينافي قصده وإرادته، فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه، وأنك إنما ارتكبت الذنب بعد انخلاعك من ثوب عصمته لك، فمتى عرف هذا الانخلاع عظم خطره عنده واشتدت عليه مفارقته، وعلم أن الهلك كل الهلك بعده وهو حقيقة الخذلان، فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. فقد أجمع العارفون بالله تعالى على لنا أن الخذلان أحسن الله إليك. فقد أجمع العارفون بالله تعالى على أن الخذلان أن يخل الله بينك وبين نفسك، والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقعته حكم وأسرار. والمؤمن لا تتم له لذته بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاضه وصعب عليه، ولا حس القلب بذلك فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها، وهي موضع مخوف جدا مترام إلى الهلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، وندم على ما فات من الله تعالى بمخالفة أمره، وتشمير للجد في استدراكه.
ثلاثة أمور بثلاثة أمور.
نعم. إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة أمره، وتشمير للجد في استدراكه. فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل، والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط لها. التوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهناك يزول الخوف، ومنها انخلاع قلبي وتقطعي ندما وخوفا وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال تقطعها بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه، وهذا هو تقطيعه، وهذا حقيقة التوبة، لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا، تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة.
يا سلام سلام.
ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشابهها شيء، ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجرد، وإنما هي أمر وراء هذا كله تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا، كحال عبد جان آبق من سيده فأخذ فأحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته، ولم يجد منه بدا ولا عنه غنى ولا منه مهربا، وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاته في رضاه عنه، وقد علم إحاطة سيدي بتفاصيل جناياته، هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده وذله وعز سيده، فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد وما أجزل عائدتها عليه.
الله يتوب عليك. المشكلة أن ذنوبنا أكثرها مما لا يستعظمه أكثر الناس، إما تقصير في الطاعات، وإما غفلة عن ذكر الله، وإما عدم إقامة للصلاة الإقامة الحقيقية الظاهرة والباطنة، وإما وهي الداهية الدهية، وإما غيبة. هذه الذنوب التي يعني تقع كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليك. فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد وما أجزل عائدتها عليه، وما أعظم جبره بها وما أقربه بها من سيده، فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال.
يستبرك سيدي وسيدي بربه ربه، هذه هي اللفظة المذكورة المكررة في القرآن. افتتحت الفاتحة بالاسمين الله رب العالمين، وإن كان من أسماء الله السيد. نعم.
أحسن الله إليك. فليس له شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي لك إلا رحمتني، أسألك بقوتي وضعفي وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها. فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة، وما أسهل باللسان والدعوى، وما عالج الصادق شيئاً أشق عليه من التوبة الصادقة الخالصة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأكثر الناس المتبرئين عن الكبائر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها، ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها. فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعاتهم عليهم ومنتهم على الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم، وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى الله تعالى وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك. فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر بها نفسه ويعرفه بها قدره ويذله بها ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه، فهي رحمة في حقه. كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوبهم إليه فهو رحمة في حقهم، وإلا فكلاهما على خطر. تأملات صاحب البصيرة إذا أذنب.
نعم أبو الزبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في تتمة كلامه عن المفاخرة، فقال: ثم أخبر سبحانه وتعالى عن مصير الدنيا وحقيقتها.
المفاخرة؟
نعم حصيك.
شو المفاخرة؟
والمفاخرة نوعان: مذمومة ومحمودة، تكلمنا فيها ثم وقفنا عند هذا الفصل. ثم أخبر سبحانه
الفخر، فخر الإنسان على غيره هذا مذموم، ألا يفخر أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أما المفاضلة مثلا بين الأشياء فهذا يختلف، المفاضلة بين الدنيا والآخرة الله تعالى بيّنه وضرب الأمثال لحقيقة، مثل الدنيا بالماء النازل من السماء الذي يجعل الأرض مخضرة بالنبات. نعم
أحسنك. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن مصير الدنيا وحقيقتها، وأنها بمنزلة غيث أعجب الكفار نباته. والصحيح إن شاء الله أن الكفار هم الكفار بالله، وذلك عرف القرآن حيث ذكروا بهذا النعت في كل موضع. ولو أراد الزراع لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به، كما ذكرهم به في قوله يعجب الزراع، وإنما خص الكفار به لأنهم أشد إعجابا بالدنيا، فإنها دارهم التي لها يعملون ويخدحون، فهم أشد إعجابا بزينتها وما فيها من المؤمنين. ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه، وهذا آخر الدنيا ومصيرها. ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها فنهايتها ذلك، فإذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شديد أو مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ومطلب نجح لمن سالم. فيها مساجد أنبياء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه، فبها اكتسبوا الرحمة وربحوا فيها العافية، فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيها ونعت نفسها وآلها، فتمثلت ببلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا وتحذيرا وترغيبا، فذمها قوم غداة الندامة، وحمدها آخرون ذكرتهم فذكروا، ووعظ فذكرتهم فذكروا، ووعظتهم فاتعظوا. فيا أيها الذام للدنيا المغتر بتغريرها، متى استذمت إليك؟ بل متى غرتك؟ أبمنازل آبائك في الثرى، أم بمضاجع أمهاتك في البلا؟ كم رأيت موروثا، كم عللت بكفيك عليلا، كم مرضت مريضا بيديك تبتغي له الشفاء، وتستوصف له الأطباء، ثم لم تنفع شفاعتك ولم تسعفه طلبتك. مثلت لك الدنيا غداة مصرعه ومصرعك ومضجعه ومضجعك. ثم التفت إلى المقابر فقال: يا أهل الغربة ويا أهل التربة، أما الدور فسكنت، وأما الأموال فقسمت، وأما الأزواج فنكحت، فهذا خبر ما عندنا، فهاتوا خبر ما عندكم. ثم التفت إلينا فقال: أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. فالدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وهي قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار. ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها، وهو الغالب على اسمها صار الأسم الذم عند الإطلاق، وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها ومنها ساد الجنة، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحا وفضلا لأولياء الله فيها من قرة العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح، والنعيم الذي لا يشبهه نعيم بذكري ومعرفتي ومحبتي وعبادتي والتوكل عليه والإنابة إليه والأنس به والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاتي والإقبال عليه والاشتغال به عمن سواه.
استغفر الله، لا حول ولا قوة، لا إله إلا الله. نعم
أحسن إليك. وفيها كلامه ووحيه وهداه وروحه الذي ألقاه من أمره فأخبر به من شاء من عباده، ولهذا فضل ابن عقيل وغيره هذا على نعيم الجنة، وقالوا هذا حق الله عليهم وذاك حظهم ونعيمهم، وحقه أفضل من حقهم. قالوا والإيمان والطاعة أفضل من جزائه، والتحقيق أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفتين، ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة لأمكن طلب التفضيل، والإيمان والطاعة في هذه الدار أفضل ما فيها، ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله جل جلاله وسماع كلامه والفوز برضاه أفضل ما في الآخرة، فهذا أفضل ما في هذه الدار وهذا أفضل ما في الدار الأخرى، ولا يصح أن يقال فأي الأمرين أفضل، فهذا أفضل الأسباب وهذا أفضل الغايات، وبالله التوفيق.
الله انتهى.
نعم فصل.
نعم فصل في ماذا؟
فصل. ولما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبين غايتها ونهايتها وانقلابها في الآخرة إلى عذاب شديد ومغفرة من الله وثواب، أمر عباده بالمسابقة والمبادرة إلى ما هو خير وأبقى، وأن يؤثره على الفاني المنقطع المشوب بالأنكاد والتنغيص، ثم أخبر أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم ذكر سبحانه أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، وأن الباقيات الصالحات وهي الأعمال والأقوال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها خير ما يؤمل العبد ويرجو ثوابه.
يا الله، يا الله من فضلك، نسأل الله من فضلك. نعم.
وقال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنه هم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ولما أخبر عباده عن آفات هذه الدار دعا عباده إلى دار السلام التي سلمت من التغيير والاستحالة والزوال والفناء وعم عباده بالدعوة إليها عدلا وخص من شاء بالهداية إلى طريقها فضلا. وأخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرب الخلق إليه وإنما يقربهم إليه تقوى الله ومعاملته فيهم. وحذر سبحانه عباده وأهليهم أموالهم وأولادهم عن ذكره وأخبر أن من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة لا من قل ماله وولده في الدنيا. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها فتنة لهم واختبارا. وأخبر أن رزقه الذي أعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا الذي متعوا به. وأخبر سبحانه أنه آتاه السبع المثاني والقرآن العظيم وذلك خير وأفضل مما متع به أهل الدنيا في دنياهم وجعل ما آتاه مانعا له من مد عينيه إلى ذلك. فهذا العطاء في الدنيا وما ادخر له من رزق الآخرة خير مما متع به أهل الدنيا فلا تمدن عينيك. وإذا عرف أن الغنى والفقر والبلاء والعافية فتنة وابتلاء من الله لعبده يمتحن بها صبره وشكره علم أن الصبر والشكر مطيتان للإيمان لا يحمل إلا عليهما ولا بد لكل مؤمن منهما وكل منهما في موضعه أفضل. فالصبر في مواطن الصبر أفضل والشكر في مواطن الشكر أفضل. هذا إن صح مفارقة كل واحد منهما للآخر. وأما إذا كان الصبر جزء مسمى الشكر والشكر جزء مسمى الصبر وكل منهما حقيقة مركبة من الأمرين معا كما تقدم بيانه. فالتفضيل بينهما لا يصح إلا إذا جرد أحدهما عن الآخر وذلك فرض ذهني يقدره الذهن ولا يوجد في الخارج ولكن يصح على وجه وهو أن العبد قد يغلب صبره على شكره الذي هو قدر زائد على مجرد الصبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فلا يبقى فيه اتساع لغير صبر النفس على ما هو فيه لقوة الوارد وضيق المحل فتنصرف قواه كلها إلى كف النفس وحبسها لله. وقد يغلب شكره على صبره بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على قوة كفه لنفسه وحبسها لله فتكون قوة إرادته وعمله أقوى من قوة امتناعه وحبس نفسه. واعتبر هذا بشخصين أحدهما حاكم على نفسه متمكن من حبسها عن الشهوات قليل التشكي للمصيبات وذلك جل عمله وآخر كثير الإعطاء لفعل الخير القاصر والمتعدي سمح النفس ببذل المعروف وآخر ضعيف النفس عن قوة الصبر. فللنفس قوتان قوة الصبر والكف وإمساك النفس وقوة البذل وفعل الخير والإقدام على فعل ما تكمل به وكمالها باجتماع هاتين القوتين فيها. والناس في ذلك أربع طبقات فأعلاهم من اجتمعت له القوتان وسفلتهم من عدم القوتين ومنهم من قوة صبره أكمل من قوة فعله وبذله، ومنهم من هو بالعكس في ذلك. فإذا فضل الشكر على الصبر فإما أن يكون باعتبار ترجيح مقام على مقام، وإما أن يكون باعتبار تجريد كل من الأمرين عن الآخر وقطع النظر عن اعتباره. وتمام إيضاح هذا بمسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، فلنذكر لها بابا يخصها ويكشف عن الصواب فيها.
الوقت حسن الله
عليك.
بالوقت
تحديد الموقف جملة
انتهينا حسن عليك.
فصل
الباب 22 في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟
لا إله إلا الله. حياك الله يا أبو الزبير.
الله يحييك شيخنا، الله يحييك.